أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشأة الأمة تاريخيا. كان الكلام في مفهوم الأمة، وبعد أن تطرقنا إلى مفهوم الأمة وهو أنهم عبارة عن مجموعة من الأشخاص يجمعهم انتماء واحد، هذا الاجتماع على الانتماء الواحد يشير إلى حالة تكاملية يمر بها الأشخاص، فهذه الحالة ليست حالة عفوية أو تلقائية، وإنما تعبر عن رشد وتكامل ونمو يمر به الأفراد والأشخاص في المجتمع الإنساني. إذن مسيرة التكامل الإنساني تمر بأدوار وأطوار، ابتداء بالإنسان الفرد الذي خلقه الله في أول البسيطة، إلى أن نصل إلى إنسان اليوم. فالأمة تمثل مرحلة تكاملية في المسيرة البشرية للإنسان على هذه الأرض. وبالتالي نحن لا نقصد بالأمة أي تجمع بشري كان، بل نقصد خصوص التجمع البشري الذي كان على أساس انتماء محدد ومعين ويعبر عن حالة تكاملية يمر بها المجتمع. وبالتالي تطور الفرد وتطور الأسرة لا يشير إلى الوصول إلى طور ومرحلات الأمة، لأن الأمة تشير إلى مرحلة تكاملية. فما هو السبب الذي أدى إلى نشأة الأمة؟ يمكن أن تطرح 5 نظريات أو أكثر، وقد أشار المصنف إلى 5 نظريات نذكرها تباعا مع بيان ملاحظات سريعة وترجيح النظرية الخامسة. النظرية الأولى نظرية التطور العائلي، فهي ترى أن نشأة الأمة نشأة عفوية، إذ أن الإنسان كان فردا حينما خلق الله آدم عليه السلام، ثم تطور وأنشأ أسرته، ثم تطورت الأسرة فأصبح المجتمع، ثم تطور المجتمع والعائلة فتولدت الأمة. إلا أن هذه النظرية لا يمكن قبولها، لأنها ترى أن نشأة الأمة بسبب عفوي، والحال إن الأمة تشير إلى مرحلة من الرشد والتكامل، أي رشد وتكامل مقصود، والرشد المقصود لا ينشأ من التطور العفوي لدى العائلة. هذا تمام الكلام في النظرية الأولى لسبب تكون الأمة، وهي نظرية التطور العائلي. النظرية الثانية لتكون الأمة هي ميل الإنسان إلى حب السيطرة والسلطنة والاستيلاء، فالإنسان بهذا الدافع قام بالغزو والسلب والنهب مما حدا بالبدو الأوائل إلى الإغارة على الآخرين وسلبهم ونهبهم، ومن هنا عملوا على إيجاد تجمعين. هذا التجمع تطور من العائلة إلى القبيلة إلى الأمة، وهذه النظرية يميل إليها ابن خلدون. فابن خلدون المؤرخ الاجتماعي في القرن الثامن يرى أن البداوة هي الأصل في تشكيل الأمة، لأن التماسك الذي تحتاجه الأمة لم يكن إلا عند البدو، والبدو لم يتماسكوا إلا بسبب التعصب القوي. وكانت لديهم غارات وثارات وحب للسيطرة والنهب والسلب، وهذا الذي أدى إلى نشأة الأمة. هذه النظرية أفلحت من جهة أنها لم تجعل نشأة الأمة نشأة عفوية، بل نشأة مقصودة، وهي تكوين تجمع للتمكن من السلب والنهب والسيطرة، لكنها لم تفلح من جهة أخرى في أن تكوين الأمة لا يشير إلى حالة تكاملية للمجتمع، بل يشير إلى حالة هبوط وسقوط ودناءة بين أبناء المجتمع. فهذه النظرية الثانية غير مقبولة. النظرية الثالثة نظرية التعاقد الاجتماعي، وهي نظرية حديثة جاء بها المفكر الفرنسي جون جاك روسو، فهو يرى أن الحكم عبارة عن عقد اجتماعي بين طرفين، أحدهما الحاكم والآخر هو المحكوم. فكذلك التجمعات البشرية التي كانت قبل نشأة الدولة والحكومة، وهي عبارة عن تجمعات الأمة، فأبناء المجتمع لتأمين احتياجاتهم تعاقدوا فيما بينهم وألفوا لهم أمة، كما أن مجموعة من الأسر ألفت قبيلتان وتعاقدوا بين شيخ القبيلة ورئيسها وبين أبناء القبيلة ومرؤوسيها. كذلك مر المجتمع بمرحلة من التعقيدات والممارسات الاجتماعية المختلفة والنزاعات، مما جعلهم يبادرون ويتعاقدون فيما بينهم لتأسيس الأمة. هذه النظرية أولا هي مجرد فرضية ولا دليل عليها، وكل إنسان يستطيع أن يأتي بفرضية، لكن من الصعب أن يبرهن ويدلل عليها، هذا أولا. وثانيا هي تشير إلى حالة من الرشد والتطور لم يكن موجودا في الزمن القديم عندما تألفت الأمم، أن يكون هناك اتفاق بين الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم. في ذلك الزمن لم يكن إلا القهر والغلبة. فهذه النظرية، نظرية العقد الاجتماعي، أفلحت في أن ظاهرة الأمة لم تكن ظاهرة عفوية، بل كانت ظاهرة مقصودة، لكنها لم تفلح من جهة أخرى في أنها جاءت بافتراضات فوق مستوى المرحلة البشرية في ذلك الوقت. إذن النظرية الثالثة وهي نظرية العقد الاجتماعي في تأسيس الأمة لا يمكن المساعدة عليها. النظرية الرابعة نظرية التفاوت الطبقي، وهي النظرية الماركسية السوداوية التي دائما ترجع المشاكل إلى صراع طبقي بين طبقتين، بين طبقة الملاك والإقطاعيين وأصحاب رؤوس الأموال والنبلاء والنافذين، وهم من يعبر عنهم بطبقة النبلاء، ومن تسميهم الماركسية بطبقة البرجوازيين، في مقابل طبقة المحرومين والعمال والمستضعفين والفلاحين، وهم من تسميهم الماركسية بطبقة البروليتاريا. ونتيجة الصراع بين هاتين الطبقتين تولدت الأمة لحفظ هذا الكيان. وهذه النظرية نظرية سوداوية، ويلاحظ عليها أنها لا تشير إلى حالة تكاملية للمجتمع، وإنما تشير إلى حالة تشاؤمية وسوداوية للمجتمع. فدائما ترجع الماركسية السبب إلى الانتهازية والاستغلالية، فهي ترى أن الذي كون الأمة من؟ هم المتنفذون والمسيطرون، كما أن الذي كون الدولة هم الطبقة البرجوازية، كذلك الذي طبق وحقق الأمة وأسسها هم طبقة البرجوازية. دائما ترجع هذه الظواهر إلى أن المؤسس هو من استغل وانتهز الفرصة واستأثر وقام بتأسيس شيئين للحفاظ على مصالح الطبقة البرجوازية. إذن النظرية الرابعة وهي نظرية التفاوت الطبقي واستئثار الطبقة القوية وتشكيلها للأمة لا يمكن قبولها. تبقى النظرية الخامسة والأخيرة وهي النظرية الإسلامية التي ترى أن الأمة نشأت مع بعثة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلوات المصلين، ومن هنا يعلم أن نشأة الأمة كانت مقارنة لنشأة الحكومة والدولة في الإسلام. ولعل أول من أشار إلى ذلك شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر، أعلى الله في الخلد مقامه، فقد ذكر أن الدولة والأمة نشأت مع بعثة الأنبياء والمرسلين. فالإنسان الأول وهو آدم عليه السلام كان فردا، ثم شكل الأسرة حينما تزوج بحواء، ثم نشأت الأسر، ثم نشأ المجتمع، وهذا المجتمع كان محكوما بمنظومة من العلاقات والمشاكل الاجتماعية. فبعث الله الأنبياء بعد أن كان بني البشر قد اتفقوا ثم اختلفوا، الاختلاف الأول وهو الاختلاف الاجتماعي، فبعث الله الأنبياء لحل مشاكلهم الاجتماعية فكونوا الأمة. ثم حصل الاختلاف الثاني وهو الاختلاف السياسي والديني، حينما اختلف المترفون مع الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل صلوات المصلين. وهناك آية كريمة تشير إلى ذلك، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله عز وجل لكل أمة أرسل نذيرا ينذره. إذن النظرية الصحيحة بحسب النظرية الإسلامية أن منشأ تكون الأمة الأنبياء عليهم السلام لكي يقودوا المخلوقين إلى الخالق ويكونوا المجتمع الرسالي الإلهي. هذا تمام الكلام في منشأ تكون الأمة. الأمة القومية والأمة العالمية. سؤال، هل فكرة القومية فكرة حديثة أو قديمة؟ الجواب، فكرة القومية فكرة حديثة وليست قديمة، ولم تنشأ القومية إلا بعد سقوط الإمبراطوريات الكبرى، فقد كانت دول كبيرة وإمبراطوريات تحكم الكرة الأرضية، فبوخذنصر حكم العالم، كل العالم، كل الكرة الأرضية حكمها. وفي الروايات إن دم يحيى بن زكريا لم يهدأ حتى خرج بخة نصر فقتل من بني إسرائيل 70,000 حتى هدأ دم يحيى بن زكريا عليه السلام. وأنا أعتقد شخصية، اعتقاد شخصي والله العالم، هذا الذي جرى الآن في العالم هذا من أحداث كورونا وتزلزل الولايات المتحدة الأمريكية وغيره، هذا دم قاسم سليماني، دم الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، هؤلاء أولياء الله، دمهم ما يهدأ عند الله. عندنا ربما لا نستطيع أن ننتقم، ولكن الله عز وجل ينتقم لهم. يقول الرئيس ترامب: العالم سيكون أفضل بعد سليماني. استشهد الشهيد سليماني مطلع العام 2020 بداية يناير، وانظر إلى الكوارث التي حصلت في عام 2020 وإلى الآن تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من المشاكل. دم المؤمن عزيز عند الله عز وجل. عموما عندنا الإمبراطورية الرومانية، وهي أكبر إمبراطورية حكمت العالم في هذه العصور المتأخرة. عندنا الدولة العثمانية حكمت مساحة كبيرة، الدولة الصفوية حكمت مساحة كبيرة، ولكن في أعقاب سقوط هذه الإمبراطوريات قالوا: نحن نحتاج إلى دول متعددة بحسب الأعراق، فكل عرق وكل قومية له دولته التي تحكمه. فقالوا: هذه قومية عربية، بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن مصر إلى يمن إلى مصر فتطواني، لسان الضاد يجمعنا. ما أشوف جمعنا والله، فرقنا لسان الضاد. وهكذا قالوا الفرانكفونية، من تجمعهم الثقافة الفرنسية، فرنسا ومستعمراتها في أفريقيا. قالوا: نحن نريد إحياء مبدأ الفرانكفونية. The first America، أمريكا أولا. هذا الرئيس المعتوه ترامب، هذا شعاره. أمس ناشر فيديو في تويتر، مجموعة من البيض يصعدون سيارة وعدهم شعارات ضد السود، ثم حذف هذا الفيديو بعد أن قامت عليه الضجة. هذا رئيس عرقي، رئيس انتهازي، هذا رئيس سيفتت ويفكك الولايات المتحدة الأمريكية برؤيته العرقية والقومية وتميز اللون الأبيض. يا أخي، هو اللون أبيض، على ماذا يمتاز على اللون الأسود؟ الإنسان بفكره وقيمه لا بلونه وجسده. على العموم، فكرة القومية فكرة حديثة، راجعوا التاريخ الإنسان. بعد تفكك الإمبراطوريات الكبرى التي حكمت العالم وسقوط الحكومات الدينية كالحكومة العثمانية والحكومة الصفوية، نشأت هذه الدول القومية. كل قوم لهم إقليم معين من العام ويشكل فيه دولة معينة. لا يجمعهم الروح القومية، القومية يعني العرق. وهناك أمور تؤثر في القومية، مثلا التاريخ، هذا درسونا في المدرسة في التربية الوطنية، أمور تجمعك في القومية العربية. أولا اللغة، لسان الضال. ثانيا التاريخ. ثالثا الموقع الجغرافي. رابعا المصالح المشتركة. يذكرون عدة أمور دخيلة في القومية. أما القبائل النسب فقط، ما إليه دخل الباقي.
وش اسمع على أيام النبي والأئمة حتى المختار بيّن أن كانوا العرب يتفاخرون على العجم من ناحية أن أنا عربي وهو عجمي فأنا ممتاز عليه.
إيه هذا موجود، هناك تمييز بين العرب والموالي، نزعة عرقية موجودة أن هذا عربي وهذا غير عربي، موالي، أن هذا حر وهذا عبد، هذا موجود. ولذلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، هذا موجود. القرآن يشير إليه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليس كلامنا في التميز العرقي، تميز العرق هذا موجود منذ زمن بعيد، كلامنا في الأمة القومية. فرق، هناك نظرة عرقية، فرد هو أبيض يشوف روحه أفضل من الأسود، هو ذكر يشوف روحه أفضل من الأنثى، هذا ما يقال له قومية، هذا يرى تميز ذاتي، يرى أن الذكر أفضل من الأنثى، يرى أن الأبيض أفضل من الأسود، يرى أن الحر أفضل من العبد. وهذا موجود في التاريخ السياسي. أعطيكم اليوم، إحنا نريد نمشي ما منمشي شكلنا. سؤال: أول رئيس للدولة العباسية من هو؟ أبو العباس السفاح واسمه عبد الله. ثاني رئيس هو المنصور الدوانيقي واسمه أيضا عبد الله. سؤال: أيهما أكبر؟ اثنينهم أخوان. أيهما أكبر، أبو العباس السفاح أو المنصور الدوانيقي؟ المنصور الدوانيقي هو أكبر. سؤال: لماذا قدم أبو العباس السفاح على المنصور الدوانيقي؟ لأن أبو العباس السفاح أمة عباسية، والمنصور الدوانيقي أمة أمة، ما كان يتوقع أن يستلم الخلافة. مثال آخر في الدولة العباسية: أيهما أكبر، محمد الأمين أو عبد الله المأمون؟ الجواب: عبد الله المأمون هو أكبر. سؤال: لماذا هارون الرشيد جعل ولاية العهد لولده محمد الأمين وجعل ولد الثاني اللي هو الأكبر عبد الله المأمون وليا لأخيه الأصغر؟ جواب: لأن محمد الأمين أمة عباسية من بني العباس، أمة زبيدة، وعبد الله المأمون أمة أمة. واضح ولا؟ هو كان هارون الرشيد يمزح ويا زوجته ويتراهن معها، قال: وإذا غلبتك تزوجيني هذه الجارية؟ قال: تزوج هذه الجارية. غلبها، تزوجها رغما على زبيدة بتعمه العباسية، وأنجب منها المأمون. هذا التاريخ المشؤوم. فالنظرة العرقية والنظرة الدونية موجودة، لكن كانت موجودة قومية عربية قومية، هذا فكر، مو أنه نظرة مجرد نظرة. واضح الكلام أو لا؟ كلامنا. لذلك قلنا أمة قومية وأمة عالمية. الإسلام يرى الأمة العالمية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. الإسلام جاء بفكر الأمة الواحدة التي لا يقطعها الإقليم الجغرافي أو الحاجز اللغوي أو الموارد الاقتصادية، كلها ما تأثر عليها. ولكن كان في هذا العصر الحديث فكر قومي، حتى الفكر القومي تعدد، أحيانا قومي عروبي، أحيانا قومي بعثي. البعثية هم تقسمت بعثية قطرية وبعثية أممية، هذا كلها تفاصيل في السياسة. يعني في سوريا اختلفوا القطريين مع الأمميين، فجاء الرئيس حافظ الأسد وكان وزيرا للدفاع وحاصر مجلس الوزراء وألقاهم في السجن. هاي الآن تسمى الحركة التصحيحية، وكانوا بعضهم عملاء إسرائيل وعندهم بعض العلاقات. عموما احنا الآن هذا مو بحثنا نطلع من نواجد، خلنا نرجع إلى صلب الموضوع. جيد، الخلاصة، الأمة مبدأ فكري في فلسفة الاجتماع، هذا عنوان فلسفة الاجتماع ما كان موجود تلك الأيام. فهل الإسلام يقبل مفهوم الأمة القومية في فلسفة الاجتماع أو لا؟ كلا وألف كلا. فهناك أربعة أصول إسلامية تتنافى مع القومية العربية وغيرها. فالإسلام يرفض الأمة القومية ويرى الأمة العالمية لأربعة أصول، أربعة أصول إسلامية أساسية توجب رفض القومية. الأصل الأول، إن البعد الإنساني في الإنسان أقوى من البعد القومي. كل إنسان بحسب عواطفه ومشاعره يتعاطف مع الأمور الإنسانية أكثر من الأمور العرقية. يا أخي أنا ما أتحمل أشوف هذا الشرطي الأمريكي وهو واضع ركبته على عنق المواطن الأسود، شو اسمه، مواطن الأسود في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، جورج فلويد، وبرود أعصاب أيضا إيده مخلنها في كيسة ووضع ركبته عليه وهو يقول لا أستطيع أن أتنفس. هذا ما إلى دخل بعرق، تتعاطف معه إنسانيا. إذن الأصل الأول، المبدأ الإنساني والأصل الإنساني عند الإنسان أقوى من البعد القومي. هذا يشير لأمير المؤمنين في عهده إلى مالك الأشتى، فإنهما صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الأصل الثاني، إن الأصل الثقافي أقوى في الإنسان من الأصل العرقي. والمراد بالأصل الثقافي الأصل الفكري والأخلاقي. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد. عقيدة يعني فكر، وجهاد يعني أخلاق وفقا لذلك الفكر والعقيدة. المبدأ الثقافي يعني المبدأ الفكري والأخلاقي عند الإنسان أقوى من البعد القومي والعرقي. الأصل الثالث: إن عنصر الإيمان عند المسلم أقوى من عنصر العرق والقومية. فعنصر الإيمان بالله الواحد الأحد يجعل الإنسان شموليا ويتقبل كل من يؤمن بالله تبارك وتعالى، ولا يفرق بين أحد من الموحدين إلا بالتقوى. فأصل الإيمان أقوى من أصل الإيمان عند المسلم أقوى من البعد العرقي. هذه أصول ثلاثة ويمكن حتى أربعة. الأصل الغيبي موجود عندنا، وعد من الله بأنه تقدر تخلي أصل رابع. الأصل الغيبي الوعد الإلهي، الله عز وجل وعدنا بدولة عالمية موحدة لا بدولة عرقية. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. القومية كمذهب، مفردة القومية لم ترد في الآيات والروايات، ورد مكانها مفردة العصبية، أن يتعصب الإنسان لقومه. وهناك روايات عديدة مفادها هذه الفائدة، حتى ما نقرأ كل الروايات، تقرونها في الكتاب، لكن مهمة. ليست العصبية أن يحب المرء قومه، إنما العصبية أن يرى المرء شرار قومه أفضل من خيار قوم آخرين. ولا يا أخي، أنت قومك بيض أو قومك سود وتحبهم وتخدمهم، هذا مطلوب الأقربون أولى بالمعروف. لكن هذا شر لأن أبيض أفضل من الخير إذا كان أسود. هذه هي العصبية. ليست العصبية أن يحب المرء قومه، إنما العصبية أن يرى المرء قومه، أن يرى المرء شرار قومه خير من خيار قوم آخرين. القومية كموقف سياسي. تارة نلحظ القومية كفلسفة وفكر، وتارة نلحظ القومية كموقف سياسي وسلاح سياسي. القومية كفكر وكفلسفة لا يصمد أمام المد الإسلامي والمد العلماني. من هنا قال البعض: نحن لا نطرح القومية كفكر فلسفي ومبدأ فكري، بل نطرح القومية كموقف سياسي. القومية الفلسطينية لمواجهة المحتل الإسرائيلي، القومية العربية لمواجهة المحتل الإسرائيلي. فقالوا إن القومية كموقف سياسي مفيد عمليا. أنت تأتي إلى مجتمع فيه قبائل تركز على البعد القبلي والعشائري لدفعهم للنضال ضد المحتل والغازي، كذلك يقال لما لا نقوم ببث القومية لتشكيل موقف وسلاح سياسي؟ والجواب نقد القومية السياسية. نسجل 4 ملاحظات على القومية كسلاح سياسي، وأما القومية كبعد فكري وفلسفي فمن الواضح بطلانها، وإنما الكلام في نقد القومية كجانب سياسي. الملاحظة الأولى، من قال إنك تستطيع أن تستفيد من القومية كموقف سياسي من دون طرح القومية كبعد أيديولوجي؟ يوجد تلازم بينهما. أنت لكي تجمع القبيلة لابد أن تبث النعرات القبلية والعشائرية، ولكي تشكل موقفا سياسيا قوميا لابد أن تبث الفكر القومي والأيديولوجية القومية، وهذه الأيديولوجية لا يقبلها الدين ولا يقبلها الإسلام، فالغاية لا تبرر الوسيلة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إن تصعيد الشعور القومي سيؤدي إلى هبوط الشعور الديني والإسلامي، فتنمية الحس القومي يؤدي إلى إضعاف الحس الإيماني والإلهي والإسلامي، وهذا غير مقبول. الملاحظة الثالثة، طبعا كلها مناقشات إسلامية، إن التأكيد على الوحدة القومية يؤدي إلى إهمال الوحدة الإسلامية، والإسلام يدعو إلى وحدة أمة الإسلام ولا يدعو إلى الوحدة القومية. الإسلام يدعو إلى الوحدة الإسلامية، رحمة الله على السيد الإمام الخميني. لاحظ خطابات الإمام الخميني، شفتون إليه خطاب ما إيرانيها نحن الإيرانيين، لاحظ خطابات الإمام الخميني، حتى التشيع ما يذكر، يذكر الإسلام لأن الإسلام الحقيقي هو التشيع، ما يذكر مفردات من هنا وهناك، مفردة العروبة أو الفورس أو الإيرانيين أو العرب. الإسلام حتى مفردات فيها شمة مذهبية ما يطرحها، لكن لاحظ بعض الإسلاميين أول ما يتصدى نطالب بحقوق الطائفة، هذه الطائفة منتهك حرمتها. صحيح يا أخي، الطائفة الشيعية على مر الزمن حقوقها منتهكة، لكن من قال أن هذا الخطاب يفيدنا؟ خطاب طائفي تركز على مفردة. كنا في يوم من الأيام في مشهد، رزقنا الله وإياكم الوصول، مؤتمر يضم شيعة من 120 دولة من دول العالم، صلينا جماعة في حرم الإمام الرضا خلف ولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنائي حفظه الله. وبعد الصلاة صلاة المغرب ألقى كلمة، وكان لقاء حميمي، حتى هو قال إن دي دار باغي مندني، يعني هذا اللقاء سيكون خالدا. وهذا من هنا يقوم يلقي شعر، هذا يلقي شعر، وهذا يلقي شعر، وهذا يلقي شعر. السيد القائد حفظه الله قال بلغوا الإسلام ولا تطرحوا تبليغ التشيع، ولكن عرفوا المسلمين عقائد الشيعة، لأن التشيع هو الإسلام الواقع، ولكن اطرحوا عقائد الشيعة باسم عقائد الإسلام لا باسم عقائد التشيع، لأن الإسلام الحقيقي هو التشيع. وأما طرح بعنوان عقائد الشيعة هذا ينفر، ولكن علموهم عقائد الإسلام. المناقشة الرابعة والأخيرة، القومية السياسية تعترف بحق كل قومية من القوميات بالاستقلال، فالقومية الكردية لها أن تستقل عن القومية التركية، عن القومية الفارسية، عن القومية العربية، فتصير عندك عربستان، تركستان، كردستان. والإسلام يرفض استقلال الأعراق واستقلال القومية، بل يرى الإسلام الأمة العالمية الواحدة. حتى قال أحدهم، اختم بهذه الكلمة، حينما سئل بما بعث رسول الله أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعث بكلمتين، بكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. بعث بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، وتوحيد الكلمة على التوحيد الأمة الإسلام، كلمتين تعكسهم، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. هذا تمام الكلام في البحث الخامس. البحث السادس المواطنة، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.